بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، فتيان الإسلام وشباب الإسلام، بعد الانتهاء من استعراض اليوميات في اللقاء الماضي وكيف تقضي يوما من أيام رمضان وكيف تستغل أيام رمضان فيما يقربك من الله عز وجل، وكيف يكون لهذا الشهر في هذه السنة طعما تتذوقه وحلاوة للإيمان لم تتذوقها من قبل بإذن الله تعالى، وحتى نملأ ونشغل اليوم كله بالطاعات والقربات ولا تضيع ولو دقيقة من دقائق رمضان الثمين. فقد حاولنا تعمير ساعات اليوم كلها بما يقربنا من الله عز وجل. وقد نبهتكم في اللقاء الماضي إلى أمر مهم، وهو يتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. بمعنى أنك ربما لا تستطيع أن تنفذ كل برامج هذه اليوميات وكل ما جاء فيها، وربما يكون البعض لديه بعض الأعمال أو بعض الدراسة ونحو ذلك، ربما يكون البرنامج بكل تفاصيله شاقا على البعض الآخر. لذلك أقول لك: خذ ما تستطيع، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء تتقرب به إلى الله الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فخذ ما تيسر لك من السنن ومن النوافل، ولكن لابد أن يكون لك في رمضان أن يكون لك اجتهاد ليس كاجتهادك في غيره من الأيام. وكما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا اللقاء ومثلا في العشر الأواخر، اجتهادك فيها ليس كاجتهادك في العشرين الأول من رمضان، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. إذن كثفنا البرنامج وحاولنا أن نشغل كل لحظات رمضان، لأن هذا الشهر يأتي في موسم أجازة وليست هناك دراسة ونحو ذلك، والشباب في تفرغ تام، ولذلك حرصنا على شغل اللحظات والدقائق بكل ما فيه طاعة لله عز وجل. وكل إنسان له طاقات وقدرات، فاستعن بالله ولا تعجز، وما لا يدرك كله لا يترك جله، لكن لا تفرط ولا تغفل حتى لا تقع في العصيان والمخالفة وأنت في هذا الزمن الشريف. وأنبهك أيضا إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو أهمية اختيار الصحبة، أهمية اختيار الصحبة وخصوصا في رمضان، لأنك ربما أردت أن تسير على هذا البرنامج وهذه اليوميات فتجد أصحابا بطالين ليس لهم هم سوى اللعب وتضيع الأوقات، فيضيعون عليك الشهر ويضيعون عليك هذه الأيام المباركة. فانتبه وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني أنت على أخلاقه وأنت على طباعه، وهي ستنتقل إليك شئت أم أبيت، فلا تصاحب إلا الصالحين، فلا تصاحب إلا الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأيضا من الحكم المشهورة: الصاحب ساحب، حتى لا تتوجع وتتأوه يوم القيامة كما يتأوه ويتوجع ذلك الكافر، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إيه اللي حصل له؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانتبه واحرص على الصحبة الصالحة، صحبة المسجد، وتعاون أنت وهم على طاعة الله عز وجل. أيها الفتى الحبيب وأيها الشاب الحبيب، كما ذكرت في اللقاء الماضي أنه قد بقي لنا في اليوميات ثلاثة أمور. الأمر الأول، كيف تكون دعوتك مستجابة؟ إزاي تدعي دعاء مستجاب؟ إزاي توصل إن الدعاء بتاعك تحس وأنت بتدعي إن ربنا استجاب لك؟ كيف تكون يكون دعاؤك مستجابا؟ الأمر الثاني أمر يتعلق بعيد الأسبوع عند المسلمين، وهو يوم الجمعة، وسميته أسبوعيات الفتى المسلم، أسبوعيات الفتى المسلم في رمضان، وأتكلم فيه عن استغلال يوم الجمعة. الأمر الثالث يتعلق بآخر بخاتمة الشهر، بخاتمة الشهر والعشر الأواخر والاعتكاف وليلة القدر. هذا هو الموجز وإليكم التفصيل. أما الأمر الأول فكيف تكون يكون دعاؤك مستجابا؟ فقد مر بنا في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائمين، لكل عبد منهم دعوة مستجابة، أي في رمضان في كل يوم وليلة. وأيضا حديث ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر. ولا ننسى أنه في وسط آيات الصيام، في وسط آيات الصيام نقرأ قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكأنها إشارة إلى ارتباط الدعاء بالصيام، أو إجابة دعاء الصائمين، أو لطف من الله عز وجل في بيان قربه من العباد وإجابته للدعاء. وإذا كان الأمر كذلك والفرصة بهذه الدرجة فلا بد من حسن استغلالها. إذا كانت لديك فرصة في 30 دعوة مستجابة، 30 دعوة مستجابة، فبما تدعو وكيف تدعو؟ وإذا كان الأمر ليس كذلك بل 30 يوما، مش 30 دعوة بس، لا ده 30 يوم كلها دعوات مستجابات، فكيف تدعو وبما تدعو؟ أيها الفتى الحبيب، للدعاء آداب، للدعاء آداب ذكرها العلماء لنلتزم بها حتى يأتي الدعاء بثمرته المرجوة وفائدته المطلوبة، وهي 10، زي ما تعودنا في كل لقاء بنذكر العبادة ونذكر 10 محفزات لها أو 10 فضائل لها حتى نهتم بها، وهي 10. الأمر الأول منها أن يترصد الدعاء الأوقات الشريفة، أن يختار للدعاء الأوقات الشريفة، مثل يوم عرفة من السنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل. أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل. الأمر الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة، أن يغتنم الأحوال الشريفة، وهي الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، وهي الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، وهي كما يأتي: 1، وقت التنزل الإلهي، وده إمتى؟ ثلث الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. رواه أحمد ومسلم. في الليل ساعة يعني لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ذلك. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فهذا أمر يعني، وهذا أمر تكلمنا عليه من قبل. 2، في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. بعض الشباب أو بعض الأولاد يظن أن السجود ما ينفعش أدعي فيه وأقول سبحان ربي الأعلى وخلاص، لا، السجود من أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، فاجتهد في الدعاء وأنت ساجد. 3، أن يبيت على ذكر ويدعو إذا تعار من الليل، أن يبيت على ذكر طاهرا ويدعو إذا تعار من الليل. وقلنا برضو الحديث بتاعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل، يعني يستيقظ، يعني انت نايم اتقلبت فصحيت، تبقى نايم على وضوء ونايم على أذكار النوم، وانت نايم أثناء النوم صحيت، فتستغل الفرصة وتدعي عشان الدعاء مستجاب، فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، أو إلا أعطاه إياه. حديث صحيح. أربعة: عند الأذان. عند الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي، المنادي اللي هو مين؟ مؤذن. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا نادى المنادي، شوف فرص، فرص كتيرة جدا وكنا في غفل عنها. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وفي حديث آخر: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. خمسة: بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. ستة وسبعة وثمانية: عند نزول المطر، وعند إقامة الصلاة، وعند التقاء الجيوش. وبعض العلماء يجعل الأمر بالنسبة للأذان والأذان والإقامة وإقامة الصلاة يجعله واحدا، فيقول يستجاب الدعاء بين الأذان والإقامة. والأحاديث التي وردت تتكلم عن استجابة الدعاء عند الحديث التي وردت في ناس ملهاش حل زي الأعراب كده. الحديث التي وردت عند استجابة الدعاء عند الأذان وعند إقامة الصلاة كلها تدل على أمر واحد، وهو الدعاء بين الأذان والإقامة. عند نزول المطر، وعند إقامة الصلاة، وعند التقاء الجيوش. هو زي ما أنا قلت لكم قبل كده، في ناس بتقعد تصور أي حد إيه، فده عايز الصورة تبقى واضحة فقرب شوية. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، استغفر الله، الدعاء عند النداء وتحت المطر. ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. الدعاء عند النداء، نداء الأذان، وتحت المطر، يعني عند نزول المطر. وقال أيضا: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. أول مرة تسمع الحديث ده. اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. أيضا من الأوقات آخر ساعة من نهار الجمعة، آخر ساعة من نهار الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة. عودت على هنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. التمسوها آخر ساعة بعد العصر. لا أنت أقعد قدام شوية، يعدوا من وراك، قرب لهم كده. التمسوها آخر ساعة بعد العصر. عشرة: الدعاء بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد، يعني بظهر الغيب، يعني هو مش معاك، يعني دلوقتي صاحبك مثلا مين مش موجود، مروان مش موجود، فأنت تدعي له: يا رب هديه، يا رب اغفر له، بلا دعاء بظهر الغيب، موكل ملك بيك، أول ما تدعي الملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، يعني يأمن على الدعاء بتاعك ويقول لك وانت كمان ليك زي ما انت ايه، زي ما انت دعيت. فدي فرصة بدل ما تدعي لنفسك، ممكن الدعاء اللي انت عايزه لنفسك تدعيه لإخوانك لا مانع في بعض الأحيان، فيؤمن عليه وتعطى مثل ما دعوته. 11 دعوة المسافر ودعوة المظلوم، 12 13 دعوة الوالد لولده، 14 دعوة الصائم. يبقى المسافر والمظلوم والوالد لولده والصائم، كل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده. خلي بالنا من نص الحديث الوالد لولده مش على ولده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على الأولاد: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لأنه ممكن تكون ساعة إجابة فيستجاب الدعاء ثم يندم الآباء بعد ذلك ولا تحين مندم. فبدل أن يدعو الأب أو الأم على الولد يدعو له، يعني هو يستفيد إن دعا له واستجاب الله الدعاء لعل الله أن يصلحه. دعوة الوالد لولده، عشان كده أنت تستغل الفرصة دي، عندك كنز دعوات مستجابة فين؟ فبوك وفي أمك. دعوات الرسول قال ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده. يبقى أنت كل شوية تطلب منه إيه؟ ادعي لك، وخصوصا في رمضان قل له ادعي لي أن أحفظ القرآن، ادعي لي أن أكون من الصالحين، ادعي لي بالثبات، ادعي لي أن أكون بر بيك إلى آخر. ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقال أيضا ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. الحديثين دول فيهم دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده ودعوة الصائم. وبرضو ممكن نكون بنكتب اهو، بس تنزيل الكلام ده على الواقع ممكن نغفل، يعني انت ممكن تكون مسافر رحمك الله وتنسى اللي انت دعاء المسافر مستجاب، فما تدعيش اول ما تركب السيارة لحد ما توصل وانت منتش هنا. طب ليه ما دعيتش؟ لان انت لسه ما حصلش تصور ولا حصل تركيز ولا المعاني دي استقرت في القلب بحيث ان الانسان ينتبه لتطبيقها بعد كده. وقلت لكم قبل كده تلاقي الولد ماشي في الشارع تلاقيه عمال يدندن ويتهز ويترقص ويغني لوحده كده، ليه؟ لان الحاجات دي مستقره في قلبه فعماله تطلع تطفح كل شويه على اللسان. فاحنا المعاني دي عايزين نخليها تستقر في القلب، يبقى عايزه مراجعه كل شويه. يعني نفس الكلام لما تحضر درس او تقرا في كتاب، ما ينفعش قرايه مره او حضور وخلاص، لازم تراجع. المراجعه دي تثبت المعاني في القلب وبعد كده تظهر المعاني على الجوارح. 15 من اداب الدعاء عدم العجله، يعني عدم الاستعجال. يعني ايه الاستعجال؟ يعني ايه بسرعه دي بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول قد دعوت فلم يستجب لي، يعني هو لو وصل لدرجه دي يبقى استعجل كده، يقول انا دعوت ربنا وما استجب ليش. لا، ما تقولش دي، استمر على الدعاء، لان الدعاء نفسه عباده زي ما الرسول قال الدعاء هو العباده. يبقى انسان بيدعي يعني بياخد حسنات، في استجابه فيش استجابه ده امر زياده. زي واحد بيصلي بياخد حسنات ولا بياخدش؟ بياخد حسنات. فنفس الكلام وانت رافع ايديك كده، دي عباده سهله ولا صعبه؟ كل شويه تلاقي نفسك فاضي ارفع ايديك وادعي، عباده. الدعاء في حد ذاته عباده، فجت استجابه ماشي، ما جاتش استجابه مش مشكله. وخصوصا ان ممكن يكون الاستجابه دي مضره بيك، وانت عمال تدعي بحاجه معينه وتلح على ربنا فيها وهي مش كويسه ليك. واحد مثلا يا رب اتجوز فلان، يا رب كده، وعمال ايه؟ ويقول اعرفك ان فلانه دي هتنفعك، ممكن تكون مصيبه عليك وربنا سبحانه وتعالى يريد ان يصرفها عنك، اخد بالك؟ فانت اما تدعو علق الدعاء على المشيئه، تقول يا رب ان كانت خيرا لي، علق الدعاء ولا تجزم بان كانت خيرا لي فارزقنيها او فيسرها لي، وان كانت غير ذلك فاصرفها عني واصرفني عنها. معنى كده؟ فممكن ايضا الدعاء يبقى سبب لدفع بلاء، يكون في بلاء هينزل فالدعاء بتاعك يصد البلاء ده، يمنعه. يعني كده والدعاء والبلاء يعتلجان، وربما يظلان كذلك الى يوم القيامه. البلاء نازل والدعاء صاعد، يعتلجان يرفع الدعاء البلاء، كما في الحديث لا يرد البلاء الا الدعاء. فالبلاء يرد بالايه؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، القضاء يرد بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد تؤجل لك الدعوة أو الاستجابة في الآخرة، يعني ممكن تفضل تدعي وما تستجابش برضو ليك في الدنيا، تلاقيها مدخرة ليك يوم القيامة. فحينها يتمنى الإنسان أن الله لم يكن قد استجاب ولو لدعوة واحدة، عشان لقى ثواب الدعاء كبير، يقول يا رب يا ريتك ما استجبتليش لولا دعوة من الدعوات اللي أنا دعيتها في الدنيا، وأجلتلي الأجر بتاعها فين؟ في الآخر. واخد بالك؟ أنت لا تدري أين الخير، ولذلك عظم اليقين وعظم الرجاء في الله واجتهد في الدعاء، ولا عليك بعد ذلك، يعني أنت قمت بما تستطيع. 16 دعاء رمضان، فهو وقت صيام وهو زمن شريف. دعاء رمضان فهو وقت صيام وهو زمن شريف. لو أراك حاجة تفضل، حاسس بيك أنا. دعاء رمضان فهو وقت صيام وزمن شريف. وفي بعض الروايات الأحاديث فتحت أبواب الجنة، في حديث فيها فتحت أبواب السماء، وفي حديث آخر فتحت أبواب الرحمة. هذه كلها إشارة إلى استجابة الدعاء. من الآداب أيضا أن يدعو مستقبلا القبلة ورافعا يديه، رقم 3، إن اللي فاتوا دول كلهم كانوا في رقم 2. أن يدعو مستقبلا القبلة ورافعا يديه، وده هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا انظر لما دعا في بدر، ظل يرفع يديه حتى سقط البرد من على كتفيه، يرفع يديه حتى سقط البرد من على كتفيه، في تذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ وبعضنا ممكن يكون في هيئه واحده على طول، كل ما يجي يدعي يعمل كده. لا، نوع، ممكن تدعي ترفع يديك فوق، ترفع اعلى، واخد بالك؟ لا يشترط رفع البصر، ممكن ترفع البصر وممكن لا، كما ذكر العلماء، طالما مش في الصلاه، لان في الصلاه نهينا عن رفع الابصار الى السماء. في غير الصلاه في خلاف بين العلماء، منهم قال ينفع ترفع البصر الى السماء، ومنهم من قال لا. فالامر ان شاء الله واسع، لكن هيئه رفع اليدين ممكن ترفع الى فوق، ممكن تغطي، يعني تشعر معها بالانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. ان يعني يدعو مستقبلا القبله ورافعا يديه، بخلاف الدعاء اثناء او وراء الامام يوم الجمعه، ما فيش رفع ايد، يعني لا يشرع رفع اليدين في دعاء الذي يكون في خطبة الجمعة. 4، خفض الصوت بين المخافة والجهر، يبقى أن يكون الصوت بين المخافة والجهر. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك، الدعاء يعني، ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيل، يعني يبقى الصوت صوتك وسط، ولا هو مرتفع ولا هو حدش سامع، يبقى ايه، وسط بين المخافة والجهر. قالت عائشة ولا تجهر بصلاتك رضي الله عنها، قالت أي بدعائك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب. لما رأى الصحابة يرفعون أصواتهم ويشتدون في رفع الصوت، فقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه قريب، أقرب إلى أحدكم من راحلته. فلا يرفع الصوت جدا ولا يخفضه، إنما يتوسط. 5، ألا يتكلف السجع في الدعاء، ألا يتكلف السجع في الدعاء، بل يأخذ أو يجتهد في حفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ورد عن الرسول وفي سجع، حاضر، وفي سجع مفيش مشاكل، ده خير، يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعوات دعوات القرآن ثم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الدعوات دعوات القرآن ثم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى حريص إن أنت تحفظ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيعرض عن دعاء الرسول ودعاء القرآن ويقعد يألف دعاء بقى مسجوع. مسجوع يعني إيه؟ يعني مثلا سطرين ثلاثة كلهم آخرهم ميم، وبعد كده سطرين ثلاثة كلهم آخرهم نون، وبعد كده سطرين ثلاثة كلهم آخر، عشان يبقى إيه؟ يبقى زي الشعر كده، يبقى طعمه حلو كده. لا، إحنا مش هنبقى مشغولين بال، مش قلنا اسكت، مش هنبقى مشغولين باخر اخر كلمه، لا، انت بتطلع من قلبك زي ما يطلع بقى. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظه زي ما هو بتقوله، انت بقى الدعاء اللي انت عايز تقوله ما تتكلفش، خلي الامر بسيط، يطلع من قلبك على طول، ماشي كده. 6، التضرع والخشوع والرغبه والرهبه، التضرع والخشوع والرغبه والرهبه. وصف الله عز وجل الصالحين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يبقى في نوع من الانكسار والخشوع والخضوع بين يدي الله وأنت تدعو. 7، أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة، أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يقول إيه، اللهم اغفر لي إن شئت، يا رب ارزقني إن شئت، ينفع؟ ما ينفعش. هو في حد هيكره ربنا إن هو يرزقك أو لا؟ ما ينفعش الطريقة دي. عشان كده الرسول قال إذا دعا أحدكم فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، ما ينفعش. وليعزم المسألة، في عزم، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. يبقى ما تعلقش الدعاء على المشيئة إن شئت الله بالطريقة دي، بخلاف اللي احنا نقول يا رب لو كان فلانة خير رزقني، لا دي حاجة تانية. وقال أيضا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يبقى في يقين إن ربنا هيدي لك، مش تبقى بتدعي ممكن يعني يا رب تحقق لي دي، ممكن دي تحصل، ده ما ينفعش كده مع ربنا، ده مع الناس ممكن تعمل لكن مع ربنا ما فيش حاجة لا يستطيع الله ولا يقدر عليه، كل شيء هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى عندك يقين في الإجابة، يبقى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا، شوف بقى الحتة دي اللي جاية المهمة، أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. الغافل هو بيدعي وعمال يبص يمين وشمال وسرحان، يعني اللسان بس اللي شغال والقلب ايه مش خاشع في موضوع تاني خالص. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. الثامن أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا، أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ويعظم المسألة، أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ويعظم المسألة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم فليكثر، أو إذا سأل أحدكم فليكثر، يعني لما تطلب من ربنا حاجة كتر، مش حاجتين وخلاص ومرة وبس، لا كتر. إذا سأل أحدكم فليكثر، ليه؟ فإنما يسأل ربه، وربنا كريم عظيم سبحانه وتعالى، يعني خزائنه لا تنفد. إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، يعني لما يدعي بدعوة يكررها كم مرة؟ ثلاث مرات، ولما يسأل حاجة يسأل كم مرة؟ ثلاث مرات. التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله والثناء عليه، وأن يختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ولا مانع والأفضل أن يبدأ أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تفتتح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يثني على الله وآخر الدعاء يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم الدعاء بتاعك يبقى فيه ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا شباب؟ لأن ده بمثابة التمهيد. شوف دعاء الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ده إيه؟ ثناء الرحمن الرحيم، ايه ثناء مالك يوم الدين برضو، ها اياك نعبد واياك نستعين، صح؟ فين الطلب بقى؟ اهدينا. شوف اهدينا جت بعد قد ايه، بعد كل المدح ده وكل التوسل ده، مدح لله سبحانه وتعالى باسماء وصفاته، وبعد كده توسل بالعباده بتاعتنا اياك نعبد واياك نستعين، وبعد كده سال اهدنا الصراط المستقيم. معنى كده ربي قد اتيتني من الملك، بيعترف بنعمة ربنا، وعلمتني من تأويل الأحاديث برضو، فاطر السماوات والأرض ثناء، ها أنت ولي في الدنيا والآخرة، وبعد كده قال إيه؟ توفني مسلم. يعني اتعلم من الأنبياء، ما تيجي تدعي امدح ربنا وبعد كده اطلب الطلب بتاعك، يعني قول يا رب أنت خلقتني فلك الحمد، أنت رزقتني فلك الحمد، أنت هديتني فلك الحمد، أنت كذا وأنت كذا، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، وبعد كده تبدأ تقول إيه؟ اللهم ارزقني من فضلك، اللهم أصلح قال إلى آخره. وموضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا كنا بندعي كتير وبننسى دي، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله، شوف الناس اللي عندها فقه، من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا أبو سليمان؟ قال لك فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. قال لك لأن ربنا كريم هيقبل الصلاة دي، الصلاة دي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كريم مش هيرد اللي فين، اللي في النص اللي بين الصلاتين. فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. أخيرا الأدب العاشر، الأدب الباطن بقى، أدب من أدب الباطنة، وده أصل الإجابة، أصل في الاستجابة، التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل. التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل. التوبة، لأن الذنوب تكون وتمثل حاجزا وعائقا بين الإنسان وبين استجابة الدعاء وبين تكفير السيئات. يعني عندنا مثلا العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إنسان ما اجتنبش الكبائر يبقى الصغائر ما تكفرش، ناخد بالك. فالذنوب عوائق، فالإنسان يتوب ويكثر من التوبة والاستغفار، ولو علم ظلم لأحد يرده، لأنه ربما يحرم إجابة الدعاء بسبب الظلم. يعني قصة الرجل الصياد مشهورة جدا، الذي رجل من الكبار السلاطين أو الولاء أو الأمراء ونحو ذلك، مر فإذا هو بصياد وقد اصطاد سمكة كبيرة. رجل صياد على قد غلبان، فطلب منه هذه السمكة فأبى، أنا حر مش عايز أديها لك، فأخذها عنوة عافية وذهب بها. فبينما هو في الطريق إذ يعني أصابته هذه السمكة بشوكة أو عضته أو نحو ذلك، يعني لا أذكر، فتألم ألما شديدا وظل يدور على الأطباء ويحاول أن يتعالج من هذا الألم، وهو لا يجد علاجا لذلك، حتى قال له الأطباء لا بد من قطع أصابعك، لو ما قطعتش أصابعك هيحصل لك تسمم. فإيه قطعها، ثم بعد ذلك تألم ألما شديدا، قالوا له لا بد من قطع الكف فقطعه، ثم ازداد الألم بعد ذلك، قالوا له لابد من قطع الذراع، فظل يده حد ما قطع يده كلها. فقال له بعض الناس يوما، يعني أما ظلمت أحدا؟ تذكر في حاجة أنت عملتها، في أكيد الموضوع ده ليه سبب. فتذكر الرجل صاحب السمك، فبحث عنه فوصل إليه، فقال له يا أخي أكنت دعوت علي؟ قال له لما أنا أخذت السمك أنت دعوت علي؟ فقال نعم، قلت اللهم إنه قد ظلمني وأظهر في قدرته فأرني قدرتك فيه، فأرني قدرتك فيه. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لهذه الدعوة، فطلب منه أن يسامحه وأن يعفو عنه، فعفى عنه، فتوقف زحف المرض وعفى الله عز وجل عن هذا الإنسان الظالم. فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، وربما يحجز دعوات الإنسان فلا تستجاب. وكذلك الإقبال على الله عز وجل من الأداب المهمة، لأن الله عز وجل قريب ممن دعاه، والتواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى، وألا يظن أنه أهلا للاستجابة. يعني ممكن إنسان يكون بيدعي يقول لك ده بس أنا أول مرفع دي أقول يا رب كل اللي أنا عايزه يحصل، يا سلام، إيه الكبر ده والغرور ده؟ ده أنت تتواضع وتنكسر لله، مين اللي قالك وأنت إيه أصلا؟ وانت مين اصلا؟ ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل يدعو حتى يسقط برده من على كتفه، طب ما كان مره واحده ودعا وخلاص يا رب استجب، هو في ايه؟ الامر مش كده، الامر عايز انكسار وخضوع لله سبحانه وتعالى. الموقف الجميل ده بتاع ابن المبارك يحكي فيه، فيقول قدمت المدينه في عام شديد القحط، فيش مطر ولا في زرع ولا في اكل، فخرج الناس يستسقون، يعني يصلوا صلاة الاستسقاء يطلبوا نزول المطر، فخرجت معهم إذ أقبل غلام أسود عليه قطعة خيش، يعني الملابس الخشنة، يعني قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه، يعني مغطي من تحت كده قطعة زي المحرم كده زي الحاج كده، وألقى الأخرى على عاتقه فجلس إلى جنبي. الناس عمالة تدعي ومفيش استجابة. فده العبد الأسود ده لما جاء قعد جنب ابن المبارك راح رفع ايده وقال إلهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال، يعني أخلقت يعني وشه بقى وحش، يعني ما يعني زي ما تيجي تقول لواحد أنا مش عارف أوري لك وشي، مش عارف أودي وشي منك فين، عشان إيه؟ أكيد عملت إيه؟ عملة. فهو أكنه بيقول لربنا إحنا اللي عملنا في نفسنا كده، ازاي ندعيك يا رب واحنا مذنبين ومسيئين؟ اخلقت الوجوه عندك كثره الذنوب ومساوئ الاعمال، وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك، وانت منعتنا المطر ده يا رب تاديب منك لينا لان احنا مذنبين. فاسالك يا حليما ذاءنا، يا من لا يعرف عباده منه الا الجميل. شوف الولد الذكي، قال له رب احنا على طول ما بنشوفش منك الا حاجات كويسه، يا من لا يعرف عباده منه الا الجميل، اسالك ان تسقيهم الساعه 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 الساعه، وقعد يعيد كلمه ايه؟ دلوقتي يا رب. بس ما قالش دلوقتي دي الا بعد ما قدم قبليها الثناء، والثناء ده ممكن يكون مدح لله بأسماء وصفاته، واخد بالك، ذكر النعم اللي هو أنعم بها عليك، أو ممكن يكون نوع تاني بقى غير الثناء اللي أنت تعترف بتقصيرك وتفريطك، أنا مذنب، أنا مسيء يا رب، أنا مقصر، أنا غلطان، أنا كذا، زي دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلق أدي أي ثناء، خلقتني وأنا عبدك، أدي أفعال، وأنا على عهدك وعهدك أعوذ بك من شر ما صنعت. أخذ بالك، يبقى قمة يعني المدح لله سبحانه وتعالى، إزراء على نفسك، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاقي الإجابة على طول. فالولد ده إزاي بيقول الساعة الساعة الساعة؟ لأن الرسول قال إن من عباد الله عبادا، أو كما قال يعني من لو أقسم على الله لأبر، يعني في ناس من العباد لما يقسم على ربنا، ربنا يبرر قسم، يقول لك والله لن تجيب لي كذا، فأنت تسمع كلامه وتجيب تبرر قسم. في عباد بقى كده يقول يا رب والله تدينا كذا، يقسم على ربنا وربنا يدين، منهم البراء بن مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر ذلك عن كثير من الصحابة أو عن بعض الصحابة، ويذكر ذلك أيضا عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان مستجاب الدعوة، كان إذا أقسم على الله استجيب دعاؤه مباشرة. فهذا العبد له حال بين، يعني في هناك حال بينه وبين الله سبحانه وتعالى من الاستجابة والأنس ونحو ذلك، فأقسم على الله عز وجل، يقول فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل جانب. قال ابن المبارك، يعني الدعاء استجيب مباشرة، قال ابن المبارك فجئت إلى الفضيل، وابن المبارك والفضيل كانوا من أكابر التابعين في أيامهم، فجئت إلى الفضيل، فطبعا رجع للفضيل شكله كئيب يعني، فقال له الفضيل ما لي أراك كئيبا، مالك متضايق ليه؟ فقلت أمر، قال له في موضوع، قال له قل لي. شوف الناس دي بقى حرصها على القرب من الله، وحرصها على ان يكون في ود بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. فقال له ابن المبارك، قال سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا، فهمت؟ سبقنا يعني أنا وإنت إليه غيرنا فتولاه دوننا، قال له يعني في ناس سبقتنا لربنا وبقت من أولياء الله، وإحنا هو عمالين ندعي ولا أيها، يعني في ناس لها مقام عند الله سبحانه وتعالى. سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا، سمع الفضيل الكلام أغمى عليه، ممكن ممكن إيه، سمع إن في واحد أطوع لله منه، إن في واحد ليه مكانة عند ربنا، فنوع من الغيرة، إزاي ده أما نحن بنعمل إيه، إن في تنافس مين الأحسن مين الأسبق. ثم ألح عليه أن يأخذ به بيده ويذهب به إليه، قال له وديني إيه، عايز أشوف ونفسي أشوف، قال له طب سأفعل سأفعل. ثم بعد ذلك، وقد علم ابن المبارك مكان ذلك العبد، عرف مكانه فين بعد الناس ما انصرفت مشى وراه، عرف المكان اللي هو فيه، فذهب إليه، فإذا برجل جالس على مدخل البيت ونحو ذلك، فقال عبد الله ابن المبارك مرحبا وأهلا وسهلا، كان إمام كبير من أئمة المسلمين، حاجتك يا إمام؟ فقال له أؤمر، قال له في غلام أسود عندك أنا عايزه، قال له يا سلام ده كتير اللي أنت عايزه، فزي ما العادة بتاعه يخبط على ايديه كده، فالأولاد ييجوا يقول له ايه هات الغلمان اللي عندك، هات الغلمان، فيجي الغلمان بقى واحد واحد، ها ده يقول له لا لا، طب ده يقول له لا، طب ده يقول له لا، فضلوا ييجوا واحد واحد لحد ما مين، قال له هذا هو بغيتي، قال له هذا ليس الى بيعه من سبيل، قال له ده ما بيتباعش، ده للعرض فقط، ده العينه دي ما بتتباعش، قال له ليه، قال له يعني قد كفانا مؤنته وقد تبركنا بوجوده بيننا في البيت، يعني هو بيكلفناش حاجه، يعني اكله بسيط وبتاعه وبيشتغل وبيجيبه بياخد جزء ياكل منه والباقي يعني، وهو اصلا عبد مبارك يعني في خير كتير، ولكن مجيئك عندنا غال يا ابن المبارك يا ابا عبد الرحمن، عشان بس عشان جيتك ها، وعشان انت جيت مش هنرجعك ايه، قال له خلاص هو لك. فأخذه عبد الله بن المبارك وسار به، فبينما هو في الطريق قال الغلام لعبد الله بن المبارك، قال لما اخترتني من بين العبيد وأنت ترى أني لا أقدر على خدمة، يعني ولد رفيع، فقال أنا أستخدمك لا أراني الله إن استخدمتك، قال أنت فاكر أنا هشغلك، يعني زي ما واحد يقول إله تعدم لو إيه، إله ربنا ياخدني لو عم، فهو ابن المبارك يقول له لا مش هستخدمك، ولكن اشتريتك لأزوجك وأخدمك بنفسي، قال له ده أنا اشتريتك عشان عايز أجوزك وأجيب لك بيت وأخدمك أنا بنفسي، فالولد يسمع دي يعمل ايه؟ يفرح ولا يحزن؟ في بعضنا ممكن شفت بقى العبادة عملت ايه، شفت الشغل بقى بتاعنا جاب نتيجة اهو. لا، وانت بتعبد ربنا عشان النتيجة دي؟ لا، مش كده، مش منتظر انت لله سبحانه وتعالى، عملك خالص لله. فقال له الغلام، قال له كان لك في غيري غنية، يعني في غيري أقوياء وأشداء يقدروا يخدموا، لكن أنا ضعيف، أنت اخترتني. ثم قال له بعد ذلك لما سمع بقى أنه هيجوزه بيت ومش عارف إيه، فقال له إنك لم تفعل ذلك إلا بعد أن اطلعت على بعض متصلاتي بالله. قال له أكيد أنت عملت كده عشان شفت حاجة بيني وبين ربنا من الأسرار اللي بيني وبين ربنا. فقال لا شأن لك بذلك. قال له أكيد أنت شفت دعوة مستجابة، شفت حاجة عشان كده عملت كده. قال له لا شأن لك بذلك. المهم قعد يا براه. فالمهم بينما هم في الطريق قال له إن لي في هذا المسجد حاجة. قال له عايز أدخل أصلي. فقال الصلاة يعني أمامك، أو لما نصل إلى الفضائل ستصلي. فقال الآن أمر الله لا يؤخر، أنا عايز أصلي. فدخل المسجد وركع ركعات، ثم قال يا أبا عبد الرحمن هل تريد شيئا؟ قال له هل تريد شيئا؟ قال له فين؟ فقال إني ذاهب إلى ربي. فقال ماذا تفعل؟ فقال إنه كانت تطيب لي الحياة يوم أن كان ما بيني وبينه سرا، فأما إذا اطلع عليه غيره فإنه لا حاجة لي بالحياة. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اقبضني إليك الساعة 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 الساعة، وظل يردد الساعة حتى خر مغشيا عليه، فإذا به قد مات رحمه الله تعالى. فانظر لهذه القصة وحال هذا الغلام الضعيف الذي لا يظهر عليه العلامات التي يظن بعض الناس ان فلان ده ما ينفعش، ده شكله عامل ازاي ولبسه ايه. لا، الموضوع مش كده. لا يعلم اقدار العباد الا الله. ما تحتقرش حد، فكرش عشان انت ليك مكانه وعندك فلوس وحالتك وظروفك واحوالك يبقى دعائك واستجابه فلان ده مش. لا، ما بتجيش كده. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم اقدار العباد، والذي يعلم ما في القلوب. وإذا تكلمنا عن أداب الدعاء لا أنسى أن أذكركم بأمر مهم أيضا، وهو الحرص على حفظ الأدعية النبوية. يعني بعد أن ذكرنا هذه الأداب لابد أن يكون عندك حرص على حفظ الأدعية النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصيتكم من قبل بكتاب مختصر النصيحة. وكذلك لا تنسى أمتك وأنت تدعو، يعني ما تبقاش كل الدعاء ليك بس والأهلك والأول. لا تنسى أمتك المكلومة من صالح دعائك، خاصة وأن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة إيه؟ حسنة. الأمر الثاني استغلال موسم الجمعة، استغلال موسم الجمعة، وهذا من أعظم الهدايا الربانية على مدار العمر وعلى مدار السنة، ليس في رمضان فحسب، هو من الهدايا والمنح الإلهية. لما علم الله ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وكثرة ذنوبنا جعل لنا هذه المواسم التي تضاعف فيها الحسنات وترفع بها الدرجات، منها المواسم الأسبوعية زي موسم الجمعة، ومنها السنوية كشهر رمضان ويوم عرفة وعشر ذي الحجة وعاشوراء، ومنها المواسم العمرية كالحج وما فيه من رفعة للدرجات واستجابة للدعوات. وحديثنا عن كيف نستغل موسم الجمعة. عندنا في رمضان كم جمعة؟ أربعة، ممكن يبقوا خمسة، ممكن، لأن ممكن رمضان يبدأ بإيه؟ بالجمعة، فممكن تبقى خمس جمعة. فالخمس جمعة دول يعتبروا، لو أنا قلت إن هم أحسن أيام رمضان مش كتير، لأن فعلا يوم الجمعة ليه ميزة وليه قدر في الإسلام ليس لأي يوم، معنى كده؟ وطبعا مش في رمضان بس بل سائر الأيام. لكي نحسن استغلال موسم الجمعة لابد من التعرف على قدر الجمعة. يبقى أولا لازم نعرف قدر يوم الجمعة، ماشي كده؟ تعالوا كده نطالع بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة. منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. اللي يتوضأ ويحسن الوضوء ويجي للجمعة ويستمع للإمام وينصت، مش يقعد بقى ينشغل ويبص ويروح، لا ينصت، مش كده؟ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى اللي فاتت وزيادة 3 أيام. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها والأسبوع 7 أيام، فربنا يزيدك 3 أيام مغفرة كمان بسبب هذه الأفعال. بس إيه الشرط؟ توضف البيت، تحسن الوضوء، مش كده؟ تأتي الجمعة تستمع وتنصت، لا تمس الحصى. مس الحصى يعني إيه؟ اللي هو زمان كانوا بيصلوا على الحصى على التراب، فممكن واحد هو قاعد يقعد يلعب في التراب وكده زي الاخ اللي بيلعب في الحصيره ده، واخد بالك؟ فنفس الكلام وانت قاعد يوم الجمعه، ما تلعبش بايديك كده ولا تمسك سبحه تقعد تسبح ولا تقعد تكلم اللي جنبك، لا، عشان ما تضيعش عليك الايه الاجر ده. اللي يقع في اللهو لا يكون له ثواب الجمعه، لا يكون له ثواب الجمعه. هو طبعا مش هتبطل الصلاه، بس تبقى صلاه الجمعه زي اي صلاه من الصلوات، ماشي كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. الحديث اللي جاي ده بقى هديه يا شباب، حديث رائع، وقل من يعرف هذا الحديث. وده عباره عن 5 عبادات اللي يعملها في يوم يبقى من اهل الجنه. ايه هما 5 حاجات اللي يعملهم في يوم يبقى من اهل الجنه؟ مش عارفهم ايه هما، بس دول 4، دول 4 اللي انت بتقول ده 4، حديث ابو بكر الصديق ده 4، دول 5. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من عملهن في يوم، فيش حبيب درس، بس درس عن رمضان. 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. إيه رأيك؟ فرصة. 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. 1 من عاد مريضا، يعني زيارة المريض. طب إيه ثواب زيارة المريض؟ ودي برضو كانت عايزة دروس، بس عشان الايه مش هنلحق، هنختم النهاردة. ثوابها موجود عندكم على اللوحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زار الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة. مشى في خرافة الجنة، يعني لما تروح تزور واحد مسلم مريض أكنك ماشي في بستان من بساتين الجنة، تجتني من جناها، مش كده؟ حتى إذا جلس ما توصل عنده وتقعد غمرته الرحمة، غمرته الرحمة. فإن كان غدوة يعني الصبح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. بتبصوا عليها عشان معناها اللي انتم قريتوهاش قبل كده، ملايين متعلقة لمين؟ يشوف الثواب. يبقى ما يروح يزور المسلم يعود المريض، ليروح يعود المريض، ناخد بالك؟ يبقى أكنه بيمشي في بستان من بساتين الجنة، يجتني من جناها وثمرها. لما يروح يقعد عنده تغمره الرحمة. لو الكلام ده كان الصبح يستغفر لك 70,000 ملك لحد بالليل، ولو بالليل يستغفر لك 70,000 ملك لحد ايه؟ المفروض تسمع الحديث ده تجروا على المستشفيات، تهروا المستشفيات زيارة، وتخش على اي مسلم كيس عصير وبتاع او من غير اي حاجة، السلام عليكم، شفاك الله وعافاك، ربنا يجعله في ميزان حسنات، وتروح ماشي تاخد الاجر اللي ما تاخدش فرصة. فمن ضمن الأعمال بقى: من عاد مريضا، أدي 1. 2 وشهد جنازة، يعني ممكن المريض يموت فبالمرة تروح ماشي فين؟ في جنازته، ماشي كده؟ من عاد مريضا وشهد جنازة. 3 وصام يوما، لحد دلوقتي ماشي. وراح إلى الجمعة، يعني راح لخطبة الجمعة. تلاحظوا في حاجة هنا غريبة، إيه؟ ما ينفعش الكلام ده اللي يبقى يوم الجمعة. برضو في حاجة تاني، هو ينفع يصوم يوم الجمعة؟ يبقى ممكن يصوم يوم قبليه أو يوم بعديه، أو ممكن يكون في الأيام القمرية 13 14 15، أو ممكن يكون في رمضان، وفي رمضان تبقى سهلة بقى، لأن كده كده إيه؟ يبقى من عاد مريضا وشهد جنازة مش عارف، والله اللي تضيع منه الفرصة دي بقى ملوش حل للإنسان. فرصة إيه في يوم الجمعة؟ وصام يوما. وتقول له اجيب ميت بقى منين، هموته؟ لا، روح عند المقابر، استنى اي جنبك اهو، استنى اي جنازه جايه وامشي معاه، ما انا عايز كل جمعة اعمل الموضوع ده. اتفقنا ولا لا؟ ماشي يا ابني هتعمل ولا ايه؟ هتعمل استاذ؟ ماشي. وشهد جنازة وصام يوما وراح الى الجمعة الاخيرة ايه؟ واعتق رقبة. ايه وقفت؟ لا ما وقفتش. اللي حاضر معايا قبل كده احنا خدنا حاجات تساوي عتق الرقبة اللي هي ايه؟ التهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انت تعمل دول يتكتب لك تتكتب من اهل الجنه باذن الله تعالى. حاول تواظب عليهم عشان تبقى من اهل الجنه. وقال صلى الله وعن يزيد بن ابي مريم قال لحقني عبايه بن رفاعه بن رافع وانا امشي الى الجمعه فقال ابشر. واحد مشى وراه ورايه يصلي الجمعه قال له ابشر فان خطاك هذه في سبيل الله. عشان كده يستحب تبشير المسلم. يعني انت لو شفت واحد رايح المسجد يوم الجمعه امشي وراه وقول له كده طبق الحديث قول له ابشر فان خطاك هذه في سبيل الله ان شاء الله. وبعد كده قول له ايه سمعت ابا عبس بس انت ما سمعتش بس قول له ايه قرات حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت خدنا الحديث قبل كده احنا نقول الكلام على ثواب صلاه الجماعه من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله ده بقى يشمل الجهاد يشمل دروس العلم صلاة الجماعة. من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار أو حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي جاي ده بقى ملوش حل من الأحاديث التقيلة أوي بتاعة الملايين حسن. قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل يعني اغتسل غسل الجمعة واهتم بالغسل وأتقن الغسل من غسل يوم الجمعة واغتسل. ونفس الأحاديث اللي زي كده اللي أجرها مهول دي تكتبوها في ورق وتعلقوها كل واحد يقرأ الحديث تاخد انت الأجر. من غسل يوم الجمعة واغتسل ركز معي أول حاجة ايه غسل الجمعة. اثنين وبكر وابتكر. يعني بكر وابتكر يعني بالغ في التبكير يعني يروح بدري. بدري قد ايه كده؟ الساعة 8 الصبح الساعة كتير هتشوف انت خسران قد ايه دلوقتي اصبر عليا هتشوفها كتير هتشوف انت هتضيع منك قد ايه. وبكر وابتكر. ثلاثة ومشى ولم يركب يعني تروح المسجد ايه ماشي. ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو ينصت كان له ثوابه ايه كان له بكل خطوة عمل سنة. برق بقى لهنا البكرة وشوف انت ضاع منك كام عمل سنة. كان له بكل خطوة عمل سنة. ايه عمل سنة؟ اجر صيامها وقيامها. في حديث اخر كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. عايزك بقى تحسبها ان شاء الله من الجمعة الجاي تطلع من بيتكو كده على الساعة 9 الصبح كده تروح تصلي في مسجد الخلفاء مثلا او مسجد الفتح ماشي كده وتفضل وانت ماشي تعد الخطى كده وتحسب وتسبح وتكبر وتهلل وانت ماشي تعد بقى الخطوة الواحدة ليك بيها عبادة سنة. يعني لو بينك وبين المسجد 100 خطوة يبقى خدت عبادة عمرك اللي انت مش هتعيشه في الغالب يعني فازاي تضيعها من ايدك. عمل سنة بكل خطوة ما تضيعش ابدا دي وخصوصا في رمضان. ما انت في غير رمضان بتفضل نايم تشخر لحد قبل الصلاة بربع ساعة وتيجي عشان صلاة الجمعة ده انت بيضيع عليك حاجة. اصبر دلوقتي هخليك تتحسر اكتر. كان لا بس خلي بالك من المطلوب. من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. وقال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. في يوم الجمعة في ساعة إجابة. في علماء قالوا إن هي من صعود الإمام على المنبر لحد ما يخلص صلاة. وفي علماء قالوا اللي هي آخر ساعة من بعد العصر وده الراجح لأن في حديث بيصرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر يعني الساعة الإجابة دوروا عليها بعد صلاة العصر لحد غياب الشمس اللي هي آخر ساعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم ساعة 60 دقيقة أقل شوي وقال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة، للنفخ في الصور كله يصعق، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، يوم القيامة يعني هتلاقي يوم السبت ويوم الحد ويوم الاثنين وكده، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة، يعني يوم الجمعة هتلاقي يوم القيامة منير كده مضيء، أهلها يحفون بها، يعني الناس المحافظين على صلاة الجمعة يبقوا جايين في الايه مع الايه الشيء المنير الأبيض المنير ده، كالعروس تهدى إلى خدرها، يعني زي العروس لما تتزف الايه للزوجة بتلاقي أهلها ايه، فأهل يوم الجمعة يبقوا ايه جايين مع يوم الجمعة، تضيء لهم يمشون في ضوئها. شوف الحتة اللي جاية دي: ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك، يخوضون وممشين في جبال الكافور طيب، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا، يعني الجن والإنس عمالين يبصوا لهم كده وما إيه ما يوطوش راسه أو لا يطرفون، يعني إيه ما يرمش لأنه شايف حاجة إيه مهولة، حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، اللي هو اللي بيأذن وبيخدش أجر على الأذان بتاعه. شفت خطر بقى يوم الجمعة، ده اللي يخليك فعلا تبقى من أهل الجمعة وتهتم بيوم الجمعة اهتمام بالغ، ماشي كده. يحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا، حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون. وقال صلى الله عليه وسلم فيها ما ذكر يوم الجمعة: ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يصلي يعني يدعو، لأن فيش صلاة بعد الإيه بعد العصر، وده دليل على مشروعية القيام للدعاء، يعني يوم الجمعة بعد العصر أقف وادعي، ينفع وينفع تقعد ينفع، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها، يعني أقل من الساعة. وقال في حديث آخر: إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، يبقى أنت قاعد بعد العصر قاعد مستني صلاة النهار، يبقى أنت في إيه في صلاة، يبقى أنت كده أكنك تصلي فعلا. إيه رأيكم بقى في يوم الجمعة؟ ملوش حل صح؟ ما يضيعش. يبقى ضحكوا عليكم لما قالوا لكم يوم العطلة عشان تعمل انت فيه ايه تعطل بقى كده وتنام وتريح ويضيع عليك الفضل الكبير ده كله. عشان كده انا ألخص لك الوظائف اللي تعملها في يوم الجمعة 10 حاجات، 10 وظائف تقوم بيها يوم الجمعة. 1، طبعا معكش حاجة تعبي فيها جاي تتفرج، صلاة الجمعة، صلاة الفجر بسورة السجدة، سورة السجدة والإنسان، ودي السنة، دور على مسجد من أهل مساجد أهل السنة تصلي وراه الفجر بالصورتين دول، سورة السجدة وسورة الايه الانسان. 2، المحافظة على الاذكار وتحصيل ثواب الحج والعمرة، يعني بعد الفجر صلي الفجر وبعد كده تقعد عشان تقول اذكار الصلاة، تقرأ قرآن، بعد كده تصلي سنة الاشراق الضحى عشان تاخد ثواب حج وعمرة. 3، الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لان لسه سمعين فاكثروا علي من الايه من الصلاة فيه. 4، المحافظة على الغسل، غسل الجمعة. طب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث أول مرة تسمعه بقى: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى، يعني طهارة قلبية. من اغتسل يوم الجمعة، بعضنا بيكسل يقول لك لسه هستحمى، لا ده فرصة، من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وطبعا عندنا الأحاديث اللي فيها إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه، أطيب طيبه ممكن تستفيد منه، يبقى عندك طيب لأي حاجة، ويوم الجمعة ليها إيه أطيب الطيب. ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين 2، بلاش غلاسة، وسع شوية وسع شوية، لا اقعد في المكان الفاضي. ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين 2 ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. يبقى من شرط كده الغسل تغتسل، عشان كده قلنا الغسل، غسل يوم الجمعة. بعد كده التطيب والدهان ولبس أحسن الثياب. اللي أنت تتطيب حط العطر وتدهن وزبط شعرك وتلبس أحسن الثياب. التطيب والدهان ولبس أحسن الثياب. ستة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. قراءة سورة الكهف ليه؟ ليه قراءة سورة الكهف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أضاء له من النور ما بين الجمعتين، معايا؟ أو ممكن ليلة الجمعة، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل، يعني بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق اللي هو إيه؟ الكعبة، ماشي كده؟ يبقى ستة قراءة سورة الكهف. سبعة، التبكير إلى صلاة الجمعة. التبكير إلى صلاة الجمعة والمشي أفضل لمن تيسر عليه. ليه؟ ليه التبكير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناب ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. بدن جمل، قرب يعني تصدق. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا خروف أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. حاجة مهولة، من بيضة، من جمل لبيضة. الجمل بكام؟ في ناس بتزعل مني لما اقعد احسب الفلوس، بس انا ده لازم. في ناس ما بتقبلش على الحاجة لما تشوف الحسبة هنقبض كام. الجمل يعمل له 10,000 والبيضة 5,000 مليم، 50 قرش. طب بالله عليك، انت قدامك فرصة تتصدق بجمل او ببيضة، تختار ايه؟ رد علي يا بكاشين، بقى الشغل الأونطة ده هيظهر يوم الجمعة. لو انت هتختار الجمل يبقى تيجي امتى؟ الساعة الأولى، ماشي كده؟ نمت شوية يبقى تيجي الساعة الثانية بقرة 5,000 جنيه. نمت شوية تيجي في الساعة الكام؟ الثالثة، تبقى ايه؟ تبقى خروف. مش انت اللي تبقى خروف يعني، يبقى انت قدمت ايه؟ خروف بكام؟ 2,000 جنيه، ماشي كده؟ نمت شوية بقى زي الراجل جاي متأخر ده، يبقى ايه؟ فرخة 20 جنيه، اخد بالك؟ نمت بقى بيضة 50 قرش، بيضة، اخد بالك؟ شو بقى الأخطر من كده ايه؟ فإذا خرج الإمام، طلع الإمام عشان يطلع على المنبر، حضرت الملائكة. الملائكة تبقى واقفة على الباب هنا، واقفة على الباب اللي هناك. أول ما يجي الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يجيبوا الصحف بتاعتهم يطووها وما تتكتبش في الصحف بتاعة الملائكة. يا خسران يا خايب، خيبة خيبة والله. شوف لما واحد يقول أنا نفسي اسمي يتكتب في الوفد الرسمي اللي هيقابل فخامة الرئيس مش عارف مين، واسمي يتكتب في شعر، يبقى فرحان قوي. أو فما بالك بقى لما اسمك يتكتب في صحف الملائكة، بس بشرط ان انت تيجي قبل الإمام. ما ايه؟ طب بالله عليك، انت يوم الجمعة لما تضيع منك الجمل، اما يضيع منك البقرة وتبقى زعلان؟ لا، خلينا بقى نتكلم صح. يبقى ده دليل على ان القلب ضعيف تعلقه بالاخره، وهمومك اخرويه، لا هموم دنيويه، الكوره والماتش واللعب ومش عارف ايه والفريق وماجد وميكي وماوس ومش عارف ايه، هو ده همك يوم ده اللي تزعل عليه. لكن البيضه والجمل بتاع ما مش في دماغك انت، يبقى قلبك عايز يتظبط. والحق نفسك من دلوقتي وانت لسه شباب، بعد ما تكبر وتشيب قليل بقى لما قد ينفع التقوى، يعني إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين إذا ما عدلته الخشب. لما يبقى الزرع صغير لسه صغير وطالع معوج كده، تجيب له خشبة تربطه يتعدل. لكن لما تبقى شجرة وكبرت وطلعت معوجة، تعدل فيها إيه؟ إلا أن يشاء الله بقى، يجيب بلدوزر بقى ويحفر ويعدلها بقى كلها. الناس الكبيرة اللي تربت على الحاجات اللي مخالفة للسنة كده عشان تعدلها، ده موضوع تاني، عايزة بلدوزر بقى عشان ايه؟ عشان تعدلهم وتغير اللي في دماغهم. فانت فرصة من دلوقتي، عايزينك تنشأ على طاعة الله. شاب نشأ في ايه؟ على طاعة الله زي ما أقول لكم قصة جميلة في آخر الدرس ماشي كده. فمن دلوقتي ظبط نفسك وخلي همومك أخروية والحاجات اللي تحزن عليها اللي هي تضيع عليك الحسنات والثواب ماشي كده. فممكن أقابلك يوم الجمعة عمال تعيط كده على جنب هنا في الجامع، مالك يا ابني؟ مفيش حاجة. مالك يا عم؟ ضاعت مني النهاردة البقرة. إيه المشكلة؟ والله صح؟ لا يعني شوف الثلاثة اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطلعوا للجهاد في سبيل الله، قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، عملوا إيه عبد الرحمن؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ قال لا يجدوا ما ينفقوه. فالمؤمن كده لما تفوته طاعة يعمل إيه؟ يحزن. يعني دلوقتي اللي منهم لله عاملين يقول لك محدش يروح عمرة أقل من 25 سنة عشان خنازير وفطيور ومش عارف يقول الكلام الايه الفاشل ده كله. طب الناس بتروح الاستاد بتقعد من الصبح بالليل ما بتدخلوش اقل من 25 سنه ليه؟ ما بتدخلوا اقل من 25 سنه ليه؟ والسياحه ومش السياحه والكلام ده كله اشمعنى العمره اللي دورته على ال 25 سنه؟ اما يبقى حاجه في الدين يحاربوا الدين والعياذ بالله. وبعد الناس بعدين الناس ما تروح عشان تدعي وتتضرع لله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا يحمي الحرم، هذا حرم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحميه لأنه آمن إلى يوم القيامة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فنخلي بالنا إن أنت لما تبقى قدامك فرصة للخير وتهمل فيها وعمال تلعب وتهمل فيها ممكن الفرصة دي تروح من إيدك ما تعرفش تجيبها تاني. زي واحد مثلا كان والده ياخده معاه كل سنة العمرة، وهو يعني عادي مش مشكلة يعني كل سنة بروح مش عايش بقى معاني العمرة وقلبه كده وفرحان بقى. يوم بعد كده تحرم بقى يقول يا ريتني كنت بقيت كويس ويا ريتني كنت مش عارف ايه. فخلي قلبك متعلق بالاخره وشوف الحسره فعلا الحسره الحقيقيه على الانسان لما يضيع منه الايه الثواب. طب الساعه الاولى دي امتى يا شباب؟ ما الكلام ده مهم بقى، مش هنعرف الساعه الاولى جمل والساعه الثانيه ايه بقى. طب الساعه الاولى امتى؟ الساعه الاولى العلماء لما حسبوها الحديث اللي وردت الشروق الساعه كذا ومش عارف ايه، فالساعه الاولى من بعد طلوع الشمس لحد اذان الجمعه. يعني طلوع الشمس مثلا على الساعه 6:30 والاذان على الساعه 1، احسب دول وقسمهم على كام؟ على 5، هتلاقي تقريبا ساعه ساعه وربع كده. فانت هتقول لي طب ما انا ممكن اجي من صلاه الفجر وما اروحش يوم الجمعه. ممكن، بس بشرط تكون اغتسلت في البيت عشان غسل الجمعه، والغسل يكون بعد طلوع الفجر مش بالليل، يعني بعد الفجر الصادق، يعني بأذان النتيجة بربع ساعة تغتسل وتيجي. بس المهم ما تضيعش عليك تكبيرة الإحرام. يا إما ممكن تقعد لحد الشروق وتصلي وبعد كده تروح تغتسل وتيجي تاني وتبقى نايم بقى بالليل حلو والمغرب، أخد بالك على أساس إيه؟ مش المغرب يعني عشان ما تضيعش العشاء، بس أقصد إن أنت نايم بالليل عشان ما تجيش تقعد تنام في الجامع، عايزين نقعد نجتهد في العبادة وفي الذكر وكده. قال صلى الله عليه وسلم مثل يقول إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا يقول الجمل، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. قال فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. كل الكلام ده المفروض يحركك. في ناس ما عندهاش احساس، ممكن يسمع وخلاص. نديله على قفاه بقى. قال صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعه وادنوا من الامام فان الرجل لا يكون من اهل الجنه فيتاخر عن الجمعه فيؤخر عن الجنه، يعني يتاخر عن دخول الجنه. فان الرجل لا يكون من اهل الجنه فيتاخر عن الجمعه فيؤخر عن الجنه وانه لمن اهلها، يعني بس يتأخر بسبب إهماله لموضوع يوم الجمعة. أنا عايز أقول لكم حاجة جميلة أوي. لو مسجد الرحمة هنا قال عمل إعلان كبير كده اللي هيجي يوم الجمعة الساعة 7 الصبح هياخد فرخة هياخد دجاجة، هتلاقوا طوابير الناس عاملة إيه؟ هتلاقي طوابير الباب ده واصلة فين؟ هنا مثلا عند محطة مصر، وهنا الطوابير لحد أبو قير، واخد بالك؟ ليه؟ عشان فرخه. طب ما هي دي بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. انت لما تتصدق بجمل دي فرصه ما تضيعش من ايدك، واخد بالك؟ وطبعا اتكلمنا ان انت ما تتخطاش الرقاب يوم الجمعه عشان ما تضيعش على نفسك الثواب، ولا تتكلم ولا تلغو ولا تؤذي أحدا حتى لا تضيع عليك الثواب الذي ذكرناه منذ قليل. هذا فيما يتعلق بوظائف يوم الجمعة. انت بقى مع نفسك احسب الثمرات بتاعتها والأرباح، خد بالك ده موسم عظيم جدا لا يضيع منك. طيب طبعا ما ننساش ان بعد العصر بقى نقعد في الجامع نعتكف يوم الجمعة، الوقت ده عشان وقت إجابة الدعاء ما يضيعش منك كل جمعة. الأمر الأخير ما يتعلق بأواخر شهر رمضان أو العشر الأواخر من رمضان، ودي بقى لما نوصل لها دي الخلاصة، خلاصة شهر رمضان العشر الأواخر ما تضيعش منك. يعني قد يكون الإنسان فرط من واحد رمضان لعشرين رمضان، نقول له أبشر قدامك فرصة في العشر الأواخر، ممكن في العشر الأواخر تحصل اللي فاتك في الشهر كله. ليه؟ لأن الرسول قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمان، نفس الكلام العشر الأواخر خصها بحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يكفي العشر الأواخر فضيلة إن فيها ليلة القدر، وليلة القدر دي زي اسمها ليلة القدر يعني لها قدر، سماها الله عز وجل ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة مش كده، وهي ليلة ذات قدر، ونزل فيها كتاب ذو قدر على يد ملك ذي قدر على رسول ذي قدر صلى الله عليه وسلم لأمة ذات قدر، فكل حاجة فيها معظمة شريفة عظيمة، فما تضيعش منك الليلة دي. العشر الأواخر لنا فيها وظيفة مهمة جدا اللي هي الاعتكاف، وده برضه مفيش فيه فصال، هتيجي تكسل واصل والظروف والاحوال ممكن السنه الجايه تتحرم خالص من الاعتكاف ما تعرفش تعتكف، ما تبقى قدامك فرصه للخير سارع اليها ما تتكاسلش. والاعتكاف عباره عن قطع العلائق للاتصال بخدمه الخالق سبحانه وتعالى، يعني انا بقطع كل صلاتي وكل اعمالي وكل اشغالي عشان اتفرغ لله سبحانه وتعالى، اتفرغ لله سبحانه وتعالى وانقطع لله واتبتل ماشي كده. ودي كانت سنة لا يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام الزهري عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتى قبض، ما ترك الاعتكاف حتى قبض. هتيجي تعتكف ليه؟ عشان تتحرى ليلة القدر تقعد لها بقى، وكده كده المعتكف العشر أيام أو عشر ليالي إن شاء الله يتكتب له ثواب ليلة القدر طالما مخلص لله سبحانه وتعالى. يبقى ما تقعدش تنشغل بقى النهارده ده بكره ده ظهرت ده ما ظهرتش، لان ده هيخليك تكسل في بعض الايام التانية. لا، انا قاعد ليله القدر هي في العشره كلها. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدور على ليله القدر في العشر الاوائل فاعتكف العشر الاوائل، وبعد كده اعتكف العشر الاوسط، وبعد كده علمه الله انها في العشر الاواخر فاعتكف العشر الايه الاواخر، يبقى انا جاي العشره دول كلهم عباده وكلهم اجتهاد، وكمان جاي ليه؟ عشان اخلو بالله وانقطع عن الناس، عشان احقق الانس بالله سبحانه وتعالى، اكني ما قدرتش اعبد ربنا كويس وصح وبدرجه كويسه وانا بره المسجد، فاكني بقول لربنا انا جيت يا رب بيتك عشان اعرف اعبدك صح، ومانيش طالع بقى لما تغفر لي ذنوبي، انا جيت عشان كده، جاي عشان تصلح قلبك لان القلب لا يصلح الا بالاقبال على الله سبحانه وتعالى، جاي عشان تنقطع انقطاع تام للعباده، جاي عشان تعيش حياه العبوديه. عشان كده يا شباب في آخر لحظات الاعتكاف وانت طالع بتبقى نفسك ما تطلعش من المسجد، بتبقى حاسس بلذة العبادة ولذة الطاعة عمرك ما حسيتها في حياتك، وتطلع تحس ان انت طلعت للعذاب تاني مرة تاني. جاي كمان الاعتكاف عشان تحفظ الصيام بتاعك من كل حاجة تأثر عليه، مش هتشوف بقى نساء متبرجات، مش هتشوف مدخنين، مش هتشوف ناس قاعدة على هواء، مش تسمع اي حاجة، قاعد في بيئة او في جو صحي، طقس صحي، مناخ صحي، مفيش فيه معاصي خالص. عشان كده انت ممكن الخلل يبقى عندك انت، تزق واحد تاخد حاجه واحد مش عارف ايه، فانت كده الشر عندك انت. جاي عشان تتقلل من المباحات والامور الدنيويه وتزهد في كل ذلك لتنقطع وتخلو بالله سبحانه وتعالى. وطبعا لا ننسى فضيلة المكث في المسجد، انت كده كده في الاعتكاف بقى قاعد الصلوات كلها فين؟ في المسجد. ما يبقى بقى صلاة بعد صلاة بعد صلاة، دي فيها هدية عايز اديها لكم بالمرة. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، يعني صلاة بعد صلاة ما فيش لغو بين الاثنين، كلام ملوش لازمة يتكتب اسمك في كتاب في عليين في الجنة، صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، بالإضافة أن أنت هتتكتب من رجل قلبه معلق بالمساجد، بالإضافة أن أنت هتكتب لك ثواب انتظار إليه الصلاة أنت قاعد في صلاة ماشي كده. هتتقلل بقى من الدنيا، النومة هتبقى غير النومة بتاعت البيت، البطاطين ومش عارف ايه والمخدة نفرش على الأرض وديها، واخد بالك؟ الأكل ممكن برضه يقل شوية عشان مش جايين نتختخ احنا، ايه مش معتلف، هو مش معتلف ده اسمه ايه؟ معتكف، يعني عايزين نعكف على طاعة الله سبحانه. يبقى عشان كده الاعتكاف من أعظم الوسائل والمحاضن التربوية، بيربيك على الصبر وقوة الإرادة، يربيك على الخلوة بالله سبحانه وتعالى والتفكر في آلاء الله، يربيك على حفظ اللسان والجوارح، يربيك على الإقلاع عن الكثير من العادات الضارة اللي مش قادر تبطلها وانت برا، يجعل عندك اطمئنان نفسي، يربيك على التعلق بالقرآن الكريم، يربيك على التعود على قيام الليل، يساعدك على اللي انت تحافظ على كل وقتك ما تضيعش منه أي لحظة وأي دقيقة وأي دقيقة. بهذا كل هذه من مقاصد الاعتكاف، من مقاصد الاعتكاف. فاللي جاي يفهم هو جاي يعتكف ليه يبقى هيجيب نتيجة كويسة. في كتاب جميل جدا اسمه الاعتكاف دراسة تربوية بتاع الدكتور عبد الفتاح بلطو، كتاب ممتاز جدا. وفي كتيب صغير كده اسمه الاعتكاف تربية الأيام العشرة، ياريت تجيبوه من دلوقتي عشان تلحقوا تقروه عشان تفهم يعني اعتكاف. كتاب صغير كده بخمسين هرش اسمه الاعتكاف تربية الأيام العشرة بتاع الدكتور خالد أبو شادي، بس الأولاني أشمل وأحسن. وعندنا كتاب أسرار المحبين بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب عامل فيه فصل كامل عن الاعتكاف، فأنت ممكن تصور الفصل ده لو ما لقيتش الكتابين اللي أنا قلتهم لك دول. طب بسرعة كده عشان نخلص نقول إيه الأعمال المطلوبة مننا في العشر الأواخر. رقم واحد إحياء الليل. إحياء الليل العلماء قالوا إما أنه يكون إحياء الليل كله أو إحياء معظم الليل، ده كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الحديث حديث مسلم إيه؟ كان رسول الله، نفسي تحفظوا الحديث ده، يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. يعني أنت قطعت نفسك في رمضان من واحد لعشرين، العشرة بقى إيه؟ تموت نفسك. العشرة الأواخر دول ما لهمش حل. كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، يبقى واحد إحياء الليل، يا إما معظمه ناخد بالك يا إما كله، ولو معظمه خدت لك ساعة نوم يبقى كويس ماشي كده. اتنين ايقاظ الاهل، يعني تقول يوقظ الزوجة والاولاد للصلاة، يوقظ الزوجة والاولاد للصلاة ماشي كده. رقم كام؟ ثلاثة ايوه. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله. شد المئزر دي بقى بنسميها رقم أربعة اللي هي اعتزال النساء والتفرغ للعباد. اعتزال النساء يعني اعتزل الزوجة، يعني مش فاضي العبادة بس. أربعة جواز تأخير الفطور إلى السحر، جواز تأخير الفطور إلى السحر، يعني ينفع إنسان بدل ما يفطر عند غروب الشمس يفطر إمتى؟ في السحور. يعني بقى كم وجبة؟ وجبة واحدة. ليه؟ عشان يتفرغ للعباد، مش عشان ينام يا بطني يا مش عارف ايه. ما انت طالما مش قدها ما كنتش عملتها. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري، الصحابة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم انهم عايزين يواصلوا زيه، الرسول كان يواصل يوم واثنين وثلاثة من غير فطار ولا سحور، فقالوا له عايزين نعمل زيك، قال لهم وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هي أطعمة القلب وأغذية القلب، مش أكل وشرب. طب وإيه الفرق؟ أخذ بالك ده الرايح. فقال فمن أحب أن يواصل منكم فليواصل إلى السحر. المشروع لنا إحنا كمسلمين حديث البخاري، اللي عايز يواصل يواصل للسحر بس تعجيل الفطر أفضل، لأن إحنا خدنا الأحاديث أحب عباد الله دي عجباك دي، أحب عباد الله إلى الله أعجلهم إفطارا. ماشي تعجيل الفطر ماشي سنة، بس لو انت حبيت في مره من المرات تطبق السنه دي اللي انت توصل للسحر ينفع، ما تاكلش مع غروب الشمس وتفضل تجتهد في العباده والعباده والعباده لحد ايه السحور، يبقى تفطر وتتسحر مع بعض. كمان في بعض الوظائف بس العلماء بعضهم بيضعفها والبعض بيعمل بيها، اللي هي الاغتسال بين المغرب والعشاء، الاغتسال بين المغرب والعشاء عشان يبقى انشط في الايه في العبادة. وكان أنس إذا كانت ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواها فلم يلبسها إلى مثلها من قابل، يعني مجهز ملابس معينة ليلة القدر يلبسها كل سنة في ليلة القدر بس، ويغتسل ويتطيب ويدهن إلى آخر. 6 الاعتكاف، وده اللي احنا تكلمنا عليه من شوية، وده من أعظم أسباب صلاح القلب يا شباب، ولازم خلي بالكم برضه تدرسوا فقه الاعتكاف عشان تبقى فاهم ايه اللي يفسد الاعتكاف وايه اللي يبطله وايه اللي يستحب فيه وايه اللي يكره فيه. أخيرا نتكلم عن هذه الليلة المباركة، كما في قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، ليل وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أول حاجة من فضائل ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن. 2 تعظيم وتفخيم شأن هذه الليلة، لأن الله قال: وما أدراك ما ليلة القدر. 3 أنها خير من 1000 شهر. 4 أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. 5 أنها سلام لكثرة السلام فيها من العقاب والعذاب، سلام هي حتى مطلع الفجر. 6 أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة اللي هي سورة القدر. 7 فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، ده اللي قاله سيدنا عبد الله بن عباس أن تكتب تفرق فيها المقادير من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة، يكتب فيها فلان السنة دي هيحج وفلان هيتجوز وفلان هيموت وفلان كذا وفلان كذا، يبقى ليلة قلبك يتعلق بها تعلق شديد، وتحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يلطف بك طوال هذه السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذا كان إذا كانت هذه الليلة بهذا الشأن فينبغي أن تبحث عنها في كل هذه الليالي في ليالي العشر، وأحرى وأجدر هذه الليالي بالاجتهاد في العبادة الليالي الوترية، في الوتر من العشر الأواخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ليالي العشر نجتهد فيها، بس الاجتهاد يبقى أكثر فينا يا شباب في الليالي الإيه؟ الليالي الوترية. وبعد أيها الأحبة في الله وأيها الفتى المسلم النجيب وأيها الشاب الحبيب، كانت هذه يوميات الفتى المسلم في رمضان، وكما ذكرت وكررت هي بمثابة دورة تدريبية للتعود على حياة العبودية، أن نعبد أنفسنا وقلوبنا لله، وأن نشعر بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة. وإن كنت قد أكثرت عليك فلأجل الفراغ الذي يعيشه الشباب خصوصا في هذا الشهر وليست هناك مدارس ولا دراسة، ولعلك إن شاء الله بعد رمضان تكون قد تذوقت طعم الإيمان فتأنف من حياة العصيان وتستقيم على طاعة الله عز وجل. نعم أقول لن تظل على نفس الدرجة التي كنت عليها في رمضان من المحافظة على كل هذه العبادات، لكن سدد وقار. طبعا لا فصال ولا نزاع في المحافظة على الفرائض، لكن المحافظة على الفرائض ثم حاول أن تتقرب بما تستطيعه من النوافل، واجعل لنفسك خلي بالك من الوصية دي أورادا تداوم عليها، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى القرآن ليك ورد يومي جزء كل يوم بعد رمضان، الصيام تصوم 2 وخميس أو 13 أو 14 أو 15، قيام الليل لا تقطعه أيضا، لأن هذه المداومة دليل على حبك لهذه العبادات ودليل على حبك لله عز وجل. ثم أوصيك أخيرا بالحرص على طلب العلم والتمسك بالصحبة الصالحة، صحبة المسجد، كي تصل بذلك إلى ظل العرش يوم القيامة بإذن الله تعالى. ولنا درس إن شاء الله بعد رمضان عن كيف نستقيم ونثبت على الطاعة بعد رمضان بإذن الله تعالى. أختم بهذه القصة المباركة التي تبين أثر الحياة في ظل طاعة الله عز وجل، التي تبين ضرورة أن تغتنم الفرصة وتعيش وتنشأ في طاعة الله حتى تصير شابا نشأ في طاعة الله عز وجل. يذكر الدكتور سعيد بن مسفر حفظه الله يقول: حدثني من أثق في علمه وأمانته من العلماء وهو شاهد عيان حضر القصة وعاصر أحداثها بنفسه، والقصة وقعت في مدينة بريدة بالقصيم السعودية، يعني أن شابا نشأ وترعرع في طاعة الله تعالى لا يعرف من الدنيا إلا مقدار زاد الراكب الذي لا بد منه، يعني همه في الدنيا مش فلوس ولا أكل ولا شغل، لا همه وغمه وشغله القرآن، همه وشغله القرآن والمسجد، فهو في رباط معظم وقته، يعني مرابط على تعلم وحفظ القرآن الكريم، حديثه القرآن ومجلسه المسجد وعمله الذكر والصلاة والسباق في الخيرات، ما كان يلعب لعب الصبيان ولا يلهو لهو الخسران ولا يألف العصيان، كان يلازم والده من سن السادسة ويغدو ويروح معه إلى المسجد في طفولته، ولازم المسجد في صباه حتى حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وإذا سأل عنه أحد أرشدوه أنه في المسجد، يقول فلان فين؟ ده بيلعب في الشارع، لكن ده فلان فين؟ فين؟ في المسجد. يقول جاءت الدراسة فألزمه والده أن يلتحق بإحدى المدارس فامتثل وظل على ذلك أسبوعا، ثم أبدى عدم رغبته في المواصلة وقال أحب أن أعيش مع القرآن فقط. ومفيش مانع، واحد عايز يبقى الدراسة بتاعته دينية بس، خش أزهر، يخش مدرسة خاصة في الدراسة، بس لازم دراسة، مفيش واحد ينفع يعيش كده من غير دراسة وخلاص، مهم جدا ماشي كده. وبرضه مفيش مانع من الترفيه أحيانا، مش هيبقى عشان النفس ما تملش يعني، لكن هو طبيعته كده، زي الإمام النووي مثلا وهو صغير كان لا يحب اللعب، نقول له لا لازم تلعب، طب ما دي حلو، ما يبقى الولد ما يحبش اللعب يشغله بقى خد بالك. يقول فطلب من أبيه أن يتفرغ للقرآن، حلو. وبعد فترة من الزمن توفي والده فأصبح يتيما، فكفله عمه حتى بلغ سن 16 من عمره وهو لا يزال على استقامته. وفي يوم من الأيام مرض مرضا شديدا وطلبوا له العلاج، سبب من الأسباب، ولكن دون جدوى، ولازمه المرض أسبوعا كاملا وهو يزداد يوما بعد يوم. وفي اليوم 7 من مرضه شعر بدنو أجله فأخذ يكثر من ذكر الله تعالى، خليك معي، ومن قول لا إله إلا الله. يقول حتى فارق الحياة في 11:00 قبل الظهر، 11:00 كان ميت، فأراد عمه أن يدفنه في تلك الساعة، لكنه تذكر أنه لا يوجد أحد من الناس لانشغالهم بالوظائف والأعمال والمزارع، فقال أنتظر حتى صلاة الإيه؟ الظهر ويجتمع الناس للصلاة. فنام الرجل قليلا وإذا به يرى في نومه امرأة جميلة ما رأى مثلها في حياته، يشع النور من وجهها ومعها نساء خلفها، تقول لعم الشاب، يقول عم الشاب فأيقظتني المرأة وقالت لي يا شيخ نسألك بالله أن تعجل علينا بهذا الشاب، قل له بالله عليك جاهز الولد وبعته لنا. فقال الشيخ ومن أنت؟ قالت أنا زوجته من الحور العين. شوف القصة المعاصرة، مش بقى صحابة فاش تقولي الناس دي احنا مش زيها، معاصرة. أنا زوجته من الحور العين ونحن على أحر من الجمر ننتظره فلا تؤخره علينا. يقول فاستيقظت من نومي ودعوت الناس فاجتمعوا وحفروا قبره وصارعت إلى تجهيزه، فلما دخلوا إلى الغرفة التي فيها الشاب وجدوا رائحة طيبة ما وجدوا مثلها قبل ذلك، فقالوا لي ما هذه الرائحة التي هي أزكى من رائحة العود الثمين الغالي؟ فقال إنها رائحة الحورية اليمين، يعني كانت جاية له في المنام. ويقول بقيت هذه الرائحة أكثر من 2 شهر في الغرفة، فضلت الريحة دي إيه؟ 2 شهر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. عجبتك القصة، عايز خاتمة زيها، يبقى لازم تجتهد في العمل الصالح، اجتهد في طاعة الله عز وجل، وأحسن يحسن الله عز وجل إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. ولعلي ألتقي معكم إن شاء الله في لقاءات أخرى عن كيف نحب الصلاة وكيف نحب الوضوء وسائر العبادات وكيف نعيش لذة ومتعة العبادات إن شاء الله بعد رمضان، يكون ذلك بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.